باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح 47 من اول الايه 7: ثم ادخل يوسف يعقوب اباه واوقفه امام فرعون وبارك يعقوب فرعون. فقال فرعون ليعقوب: كم هي ايام سني حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون: ايام سني غربتي 130 سنه قليلة وردية كانت أيام سني حياتي، ولم تبلغ إلى أيام سني حياة أبائي في أيام غربتهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر، في أفضل الأرض، في أرض رعمسيس، كما أمر فرعون. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. اليوم يا أحبائي نختم رحلتنا مع أبونا يعقوب. آخر مرة لو تفتكروا كنا سايبين يعقوب في مصر تقريبا بقالنا شهر، لكن يعني ما تأخرناش على يعقوب، لأن يعقوب زي ما هنعرف النهاردة قعد في مصر 17 سنة. أفكركم بآخر حاجة كنا تكلمنا فيها، كنا شفنا ان يوسف بعد زيارة اخواته التانية استعلن يوسف لاخواته وطلب منهم انهم يرجعوا ويدعوا اباهم يعقوب علشان يسكن في مصر. وشفنا ازاي يعقوب استقبل خبر ان يوسف لازال حي، ومن لهفته كاب نزل بسرعة من ارض اسرائيل علشان يروح يشوف يوسف، لكن شفناه توقف عند بئر سبع وبدأ يصلي لربنا علشان يتأكد هل هي مشيئة ربنا ان يعقوب ينزل لمصر. وشفنا يا احبائي ازاي يعقوب رغم ان هو اب محروم من ابنه 22 سنة، لكن رغم انه مشاعر الابوة هي اللي دفعت يعقوب في البداية ان اول ما سمع الخبر جري على مصر علشان يشوف ابن يوسف، لكن في نص الطريق شفنا تظهر بقى صفات اسرائيل الجديد، ازاي حتى المشاعر الطبيعية، المشاعر اللي ما فيهاش خطية، محبش يعقوب يكون ماشي ورا مشاعره، لكن عايز يتأكد ان هي ديت مشيئة ربنا. فوقف عند بئر سبع زي ما شفنا اخر مرة، لان شفنا بئر سبع ديت اللي عندها ابونا ابراهيم نزل لمصر، وما كانش ده بحسب مشيئة ربنا، وكانت النتيجة انه كانت سارة حدية وابراهيم كذب. فيعقوب قال لا، انا هتعلم من الخطأ اللي وقع فيه جدي إبراهيم، ووقف يصلي يطلب هل هي دي إرادة ربنا إنه ينزل لمصر ولا لا. وشفنا زي ربنا ظهر له قال له أنا حنزل معاك وهأسعدك من مصر. دوت كان آخر مشهد كنا شفنا فيه أبونا يعقوب. النهاردة بنعمة المسيح نختم حياة أبونا يعقوب، وزي ما هنشوف النهاردة مشاهد متفرقة في ختام حياة أبونا يعقوب، هنشوف فيها إزاي تغير يعقوب تماما من يعقوب المخادع الماكر إلى إسرائيل الأمير اللي جاهد مع الله والناس وغلب. علشان كده فعلا يعني الآية اللي تنطبق عليها حديث اليوم اللي قالها المزمور 92: يثمرون في الشيبة. هنشوف يعقوب بعد ما كبر وتقدمت به الأيام، هنشوف الثمر الروحي اللي هيظهر في حياة أبونا يعقوب. وكأن يا أحبائي الصورة اللي احنا هنشوفها النهاردة ديت الصورة اللي كانت في فكر ربنا من ساعة ما مسك الإناء الخزف دوت يعقوب الماكر وقعد يلففه على الدولاب، علشان في صورة في ذهن الفخاري عايز يشكل الإناء عليها. فكل الأحداث اللي مرينا فيها مع أبونا يعقوب دينا بقالنا فترة طويلة عايشين معاه، كل ديت علشان ربنا يوصله للصورة اللي احنا هنشوفها النهاردة. يعني المشاهد المتفرقة اللي هنشوفها النهاردة من حياة أبونا يعقوب السمو الروحي، الثمر اللي ظهر في شيبة يعقوب، هي ديت الصورة اللي كانت في فكر ربنا من أول ما مسك يعقوب المخادع علشان يوصله للصورة كما هي في فكر الله. أول مشهد يتجلى فيه روحانية أبونا يعقوب والمجد الروحي اللي فيه هذا الرجل لما وقف قدام فرعون. قبل ما أشوف المقابلة اللي ما بين فرعون وما بين يعقوب استلفتني موقف يوسف. يوسف تاني رجل في مصر بعد فرعون. طب وأبو يعقوب راعي غنم، رجل عجوز عنده 130 سنة يخمع على حق فخذه، يعني يمشي يعرق كده، ومش يعني مش مركز ولا قيمة، يعني راجل راعي غنم. والتعب اللي شافه يعقوب في حياته أكيد ترتسم كل ضيقة وكل تجربة وكل ألم اجتازه يعقوب، بيعلم علامة على وجه يعقوب، يعني لا منظر ولا يعني صحة في الجسد ولا قيمة ولا مركز ولا غنى. ورغم هذا يا أحبائي يوسف يفتخر بأبيه يعقوب قدام فرعون. كان ممكن يوسف لما يجي أبوه يعقوب في مصر كان يسكنه في حتة أرض وخلاص، لا، يوسف خد أبوه يعقوب علشان يعرف فرعون على أبوه، بيفتخر بأبوه يعقوب. أعتقد يا أحبائي درس حلو، وخصوصا للشبان في هذه الأيام كثيرا ما نجد أن الآباء متفانين بقدر طاقتهم من أجل أولادهم، لكن مرات كتير نجد أن ده يقابل بالجحود من الأبناء، وما يذكروش لأبائهم إلا النقاط اللي هم بيظنوا أن كانت تقصير في حياتهم، رغم أن الأب والأم كانوا ممكن يكونوا بيعملوا بكل طاقتهم. لكن درس حلو من يعقوب هو افتخاره بأبوه، رغم زي ما بقول لكم وضاعة مركزه، رغم إمكانياته المادية الضعيفة، رغم أنه رجل يعني حتى محياه شكله ما مش شكل، يعني حتى هو نفسه زي ما حيدي تقرير عن حياته أيامه كلها أيام رضية، كل السنين اللي عاشها يعقوب لغاية دلوقتي كلها تعب وشقاء وألم. 22 سنة محروم من ابنه يوسف، وطبعا بتمر عليه الأيام مرار. 20 سنة عند خاله لبان في ذل وفي عبودية، يعني حياة كلها تعب وشقاء. لكن يا أحبائي بقى المشهد العجيب اللي تتجلى فيه جلال هذا الرجل وقدسيته، يقول الكتاب وبارك يعقوب فرعون. فرعون ده مين؟ مصر في الوقت دوت كانت أعظم دولة في العالم أو من أعظم الدول، يعني فرعون ملك من أعظم ملوك الأرض. طب مين اللي واقف قدامه؟ يعقوب. طب معلمنا بولس الرسول قال بدون كل مشاجرة، يعني موضوع مش محتاج نقاش مش محتاج مجادلة، الأصغر يبارك من الأكبر. مين اللي بيبارك؟ الكبير. واللي بينال البركة الأقل، الكبير هو اللي بيبارك الصغير. فإذا كان أبونا يعقوب النهاردة واقف يدي البركة لفرعون في دخوله وفي خروجه، وهو داخل وبارك يعقوب فرعون، وهو خارج بارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون، يعني باركه مرتين، باركه هو داخل وباركه هو خارج. ايه اللي يخلي فرعون يا احبائي ينحني لما بنيجي ناخد البركة؟ كلنا بنحني رأسنا. الشعب لما الكاهن يدعو باسم الله المثلث الأقاليم زي ما قال سفر العدد، تدعون باسمي على بني إسرائيل فأنا أباركهم يقول الرب. ملاحظ تملي في آخر الاجتماعات أبونا يباركنا باسم الثالوث، محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس، بندعو اسم الله المثلث الأقانيم على الشعب فربنا يبارك بركة الكهنوت. طب لو الكهنة في وجود أسقف، الأسقف يرفع إيده بالبركة، الكهنة كلهم يحنوا رأسه. طب الأسقف والمطارنة في وجود أبونا البطرك، الأسقف والمطارنة يحنوا رأسهم أمام أبونا البطر ينالوا البركة. بدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر. فعلشان ينال فرعون البركة يعني انحنى قدام يعقوب، ويعقوب رفع إيده يبارك فرعون. إيه اللي شافه فرعون في يعقوب علشان ينحني قدامه؟ ده فرعون مصر، ومعروف يعني مصر يعني فرعنا أحبائي، يعني مش هننسى أصلا المصري فرعون طبيعتنا، طبيعتنا احنا ما نقدرش ننكر. طب ايه اللي يخلي دوت ينحني؟ بقول لكم يعني يمكن لو امام راجل اعظم منه اغنى منه ماشي، لكن قدام الراعي دوت اللي بقول لكم بيخمع على حق فخذه، يعني ماشي يزك كده يجر في رجليه؟ فعلا يا احبائي زي ما قال معلمنا القديس بولس، لنا هذا الكنز في اوان خزفي، اناء خزف، اناء ضعيف، لكن فرعون شعر انه امام رجل له قداسة له كرامة له مجد، فانحنى فرعون أمام يعقوب. إيه العظمة ديت أحبائي؟ مع مكانة أبونا إبراهيم الكبيرة ما شفناش إبراهيم في آخر أيامه في مثل هذا المشهد. إحنا بقالنا أحبائي يعني شوفوا قد إيه، مثلا أكتر من 7-8 أشهر، أكتر. إحنا النهاردة يعني المرة نمر 11، لو في كل مرة شهر يعني بقالنا 10 أشهر، يعني سنة تقريبا عادين نتكلم على أبونا يعقوب. طول السنة يعني ما تزعلوش مني، يعني كنا يعني مقطعين فروة الراجل يعني لأجل نفع نفوسنا، كنا بنشوف طبيعتنا في أبونا يعقوب. طيب النهاية اللي بتنتهي فيها حياة يعقوب النهاردة، طبعا احنا مش بنقطع في فروة الراجل، راجل يديسه على رأسنا، بس احنا شفنا طبيعتنا. يقال عن إسرائيل ما فعل الرب. عايزين تشوفوا عمل ربنا، شوفوا اللي عمله في إسرائيل، شوفوا يعقوب. عشان كده قصدت ان انا اظهر الصورة زي ما هي في الكتاب، احنا لم نتجنى على الراجل، زي ما هي في الكتاب لكن وضحناه. شفنا المكر وشفنا الخداع وشفنا الغش وشفنا اللوع والوحاشة والتمييز بين الزوجات والتمييز في الأولاد، يعني كل الطبيعة البشرية. مفيش فينا واحد يا أحبائي بص ليعقوب إلا لما لاقي نفسه في حتة من يعقوب. طب النهاردة يا أحبائي بنشوف اللي بينتهي ليه حياة يعقوب، مجد لم يرتقي إليه أبونا إبراهيم ولا أبونا إسحاق. ما شفناش المشهد ده في حياته، ده احنا بالعكس، ده شفنا إبراهيم أمام بني حث يسجد إلى الأرض أمامه، لكن النهاردة بنشوف يعقوب وهي شمس حياته إلى المغيب، القامة الروحية العالية اللي سما إليها يعقوب إسرائيل، إنه فرعون بينحني أمامه ويعقوب بيديله البركة. ده إمتى؟ بعد ما تنقت نفس يعقوب، لأنه نفس يعقوب دوت لو تذكره في تكوين 33 اتقابل مع أخوه عيسو، هو ذات الشخص، بس كان لسه يعقوب ما كانش بقى إسرائيل. أصح هو كان اتقابل مع ربنا وربنا قال له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جهدت مع الله والناس غلب، لكن كانت لسه طبيعة يعقوب هي اللي غالب عليه. فلقيناه لما واقف قدام عيسو، لقينا بيسجد إلى الأرض 7 مرات وبيقول له إن أنا عبدك ويقول له إن أنت سيدي. ليه؟ كان لسه الإناء ما كملش كما هو في فكر ربنا. لكن النهاردة بعد ما تشكل الإناء، بعد ما يعقوب ده سلم حياته بالكامل في إيدين ربنا، بقول لك يا أحبائي، أب محروم من ابنه 22 سنة ويسمع إن ابنه حي، ده يجري مدفوع بمشاعر أبوية، قال لا لا خلاص بطلت اندفع، حتى لو مشاعر طبيعية، حتى لو مشاعر مش خطية، لا 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 أنا ما مشيش إلا بمشيئته. فوقف يسأل ربنا أروح ولا ما أروحش؟ إيه ده يا أحبائي؟ ده يعقوب الجديد، ده يعقوب بعد ما تغير من يعقوب لإسرائيل. كفقراء ونحن إيه؟ نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا. ايه تملك ايه يا يعقوب؟ ده جاي مصر جعان، ما تاخذيش يعني في الكلب، يعني لو سالت يعقوب انت جاي مصر يا اهلك في مجاعه، انا جاي اكل، يعني حتى مش لاقي الكوت اليومي. لكن الكرامه الروحيه، المجد، البهاء اللي اطفال الله على ابونا يعقوب، فرعون ينحني امامه ويعقوب يديله البركه. ايه رايك احبائي في الكرامه ديت؟ تساوي ايه بقى كرامة العالم ومجد العالم وغنى العالم ورفعة العالم وتمجيد العالم؟ يساوي ايه جنب المجد الروحي دوت؟ فعلا يا احبائي انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع مين؟ رفع مين المتضعي؟ يعقوب اللي انحنى تحت ايد ربنا وساب ربنا يشكله وساب ربنا يصلح الطبيعة الفسدانة اللي فيه، فرقى للمجد العالي دوت. مشهد يا احبائي شفنا فين يا احبائي المشهد دوت؟ شفنا فين رجال الله واقفين يباركوا ملك من أعظم ملوك الأرض؟ شفت مثلا دانيال يعطي المشورة للملك، شفت الملك نبوخذ نصر كل من شاء أبقى وكل من شاء قتل، لكنه كان يمجد إله دانيال، لكن ما شفناش نبوخذ نصر بينحني أمام دانيال لأن البركة. ما شفناش المشهد ده أحبائي خالص في الكتاب، واحد من رجال الله ورافع ايده يبارك ملك من اعظم ملوك الارض، مين دوت؟ يعقوب. شوفوا المجد يا احبائي اللي بتنتهي فيه حياه ابونا يعقوب. قلت لكم أبونا إبراهيم أمام بني حث، لا ده أنا هقول لكم أبونا إبراهيم قدام فرعون. أهو زي الموقف بتاع يعقوب لما وقف أبونا إبراهيم قدام فرعون، كذب وقال عن سارة إن هي أخته، واستحق إن فرعون يوبخه. قال له أنت ليه كذبت علي لما ربنا ظهر لفرعون في الليل وأخرج فرعون أبونا إبراهيم، كان اسمه إبراهيم في ذلك الحين، من أرض مصر. فين ديت يا أحبائي من يعقوب النهاردة؟ بقول لكم مشهد يا أحبائي مش ناس زيه. وبارك يعقوب فرعون، ده حوار لطيف يعني، بس أنا هقف عند كلمة واحدة. فرعون بيسأل يعقوب بيقول له كم هي أيام سنية حياتك؟ فرد عليه أبونا يعقوب، ده مش بس بيباركه، ده بيراجعه، ده بيصلح له معلوماته، ده بيعطيه فهم أعمق. قال له يعني ما تأخذنيش كلامه غلط، كم هي أيام سنية حياتك؟ قال له لا، أيام سنية إيه؟ غربتي. أما أنت مش واخد بالك، أنت مش بتقدر الأمور الروحية في التقدير اللي يليق بيها، أنت بتسمي دي حياة، دي غربة. غريب أنا ومكتاز. إيه ده يا حبيبي؟ ده واقف يدي فرعون درس، مش بس بيباركه، إيه العظمة دي؟ إيه العظمة اللي ارتقى إليها أبونا يعقوب؟ قال له أيام سني غربتي 130 سنة قليلة ورضية. أولا أنا دي مش حياة، دي غرب. حلو إحساس يا يعقوب يا أحبائي، راجل يعني في مغيب حياته، خلاص شمس حياته بتغرب، 130 سنة هيقعد له 17 سنة في مصر وهيموت، خلاص في نهاية حياته. بيبص المشوار الحياة قال دي أيام غرب، دي أيام غرب. أساس الغربة يا أحبائي، يعني أنا مش هأطيل الحديث عنه لأن أنا عايز أختم بنعمة المسيح النهاردة حياة أبونا يعقوب. إحساس الغربة يا أحبائي، يعني لما بنكلم الشبان ما تزعلوش مني، يعني الشبان شوية بيبقى الكلام ده صعب على مسامحهم، رغم أنه الغريب صغير وكبير غريب، لكن سيبنا من الشبان، نشكر الله من اللي قدامنا يعني شباب. طيب بصدق يا أحبائي، يعني وأنا قبليكم الأيام بتتقدم أخواتي، والشعر بدأ يبيض، ومثل واحد يحس يعني خلاص بيفك، لازم الخيمة تنحل. صدقوني يا أحبائي اللي جاي مش قد اللي فات، صدقوني بصدق بقوله اللي جاي مش قد اللي فات. فإحنا في إيه؟ في رحلة غربة. طب حلو أن الواحد بقى يتفطن للمسكن بتاعه، يستعد زي ما قال عموس للقاء إلهك. تقريره عن حياته قال له قليلة وردية، وفعلا حياة لغاية دلوقتي رضية يا أحبائي. صراع مع أخوه عيسو شفناه في البيت، صراع وخداع مع أبوه إسحاق شفناه لما ضحك على أبوه خد البركة بالمكر وبالغش، صراع مع خاله لبان مكار، ويعقوب مكار بس لبان أنكر منه، الاثنين المكرين دول اتفرجوا بقى شفناهم وهم يعني ايه الاثنين راسهم براس بعض، ده ينكر وده ينكر، ده ينكر وده ينكر، مرار. حتى مع ربنا صارعه انسان حتى طلوع الفجر، طول حياتك يا يعقوب صراع. امبارح كنت قاعد افكر كده في عمليك، مش هشغلكم بالموضوع لان موضوع عمليك ده موضوع كبير. عمليك ده حفيد عيسو، ادوم، أدوم رمز للجسد، عمليك رمز الأعمال الجسد. في سفر الخروج الإصحاح 17 بعد ما إسرائيل تمتع بالبركات الروحية، شافوا إيد ربنا في الضربات وأكلوا المن وشربوا من الصخرة وغلبوا وعز العز، أول ما شربوا من الصخرة وأتى عمليق لمحاربة إسرائيل، موسى طلع على التلة ورفع ايده، لما موسى يرفع ايده ينتصر، لما ينزل ايده الشعب ينهزم. قصة طويلة، لكن في النهاية ربنا كشف لموسى، قال له يا موسى اكتب كده في الكتاب. ودي اول مرة يا حبيبي يجي امر بان ربنا يكتب، اول مرة في الكتاب المقدس، ما ذكرتش في سفر التكوين خالص، اول مرة تذكر في خروج 17. قال له اكتب في الكتاب وقول في مسامع الشعب إيه؟ للرب حرب مع عمليك من دور إلى دور. عارفين موسى لما شاف المشهد دوت قال إيه؟ يهوى نسي. ايه معنى؟ يعني معناها الاول الكلمه في العبري يعني يهوى الرايه بتاعتي. يعني باختصار موسى شاف في صراع ما بين ربنا وما بين عمليك. للرب حرب مع عمليك من دور الى دور. يا انا حارف في صف ربنا يا انا هحارب في صف عمليك. طب انت يا موسى؟ قال لا، يهوى نسي، انا بحارب تحت الرايه بتاعت مين؟ بتاعت يهوى. بص يا احبائي، كلنا بنحارب، بس السؤال بنحارب تحت انهي ايه؟ انهي رايه؟ في انسان بيحارب لاجل الله، لاجل مجد ربنا، في انسان تاني بيحارب لاجل نفسه. يعقوب السنين اللي فاتت دي كلها بتحارب، هل انا بطلت حرب؟ ده انا وانا ببطن امي بحارب مع اخويا عيسو. طب الحروب بتاعتك يا يعقوب؟ قال لا، دي حروب من اجل ذاتي، من اجل الجسد، من اجل كرامتي، من اجل مكاسب، من اجل ان انا اخد المتكئ الاول، من اجل ان انا احصل على افضل شيء، من اجل ان محدش يضحك عليا. من الرايه اللي بتحارب تحتها يا يعقوب رايه عمليق، رايه الجسد، رايه الذات. حارب. طب ايه تقريرك عن الحروب دي؟ قال قليل وردي. ايه تقريرك يا بولس عن حروبك؟ قال حاربت وحوش في افسس. طب ايه تقريرك؟ قال جهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي. انا بحارب، بس بحارب تحت الرايه بتاعت مين؟ الرايه بتاعت ربنا. فدول يا احبائي بنحارب تحت انهي رايه؟ هل اللي شاغلنا الحياه الروحيه وربنا ومجد ربنا وتغيير طباعنا؟ احنا قاعدين طول النهار بنصارع قالوا عليا وقلتوا وشكلي وكرامتي ومكانتي، صراعات داخلين فيها طول اليوم. ففي ختام الحياه ايه؟ قليله ورديه. لكن نشكر الله انه في الاخر الصراعات دي غيرت يعقوب لاسرائيل. برضو نشكر الله بركه. لكن مرات كتير يا احبائي الانسان يقضي طول حياته في الصراعات ديت. يعني البعض يخلص كما بنار زي لوط، وبصراحه كثيرين لا يخلص، يضيعوا في الحرب ديت، يطحنوا. كفايه احبائي اللي ضاع من العمر، صدقوني كفايه اللي ضاع من العمر في انشغال بامور الارض وبامور الجسد وبامور تافهه. حان الوقت يا احبائي ولو في اخر الايام ان احنا نبتدي نحارب حروب مين؟ نحارب حروب ربنا، ان احنا نستعد للقاء ربنا. ده اول مشهد وقفت عنده في حياه ابونا يعقوب. مشهد اخر يا احبائي برضو تعجبت منه من هذا الرجل القديس. يقال عن اسرائيل ما فعل الرب. تعالوا شوفوا ربنا غير الرجل ده بطريقه عجب. ابونا يعقوب جه مصر، سكنوا في أفخر أرض مصر، أرض جاسان اللي كانت من ضمنها مدينة رعمسيس، دي اللي هي دلوقتي محافظة الشرقية، معروفة أخصب الأراضي في مصر هي اللي في محافظة الشرقية. يعني سكنوا في أرض خصبة، ونفس فرعون قال له يختاروا أحسن أرض لأن دول رجال مواشي، فيروحوا في حتة أرض فيها خصب كتير، فيها خير كتير. فسكنوا في أرض جاسان، أرض خصبة. طب يعقوب بيعمل تحت مظلة ابن يوسف. يوسف ده تاني راجل في مصر بعد فرعون. يعني الراجل لو قال كلمة يعقوب كلمته تمشي. ليه؟ ده أنا ابني، تاني واحد في المملكة بعد فرعون، يعني اللي يطلبه يناله، يعني باسم ابنه يعقد صفقات تجارية ويحتكر صناعات. ايه ده؟ ده أنا ابويا يعني هو اللي بيحكم البلد، وتحت المظلة دي ايه؟ خد اللي عايز تاخده، حدش يقدر يقف صوته. ابن ايه؟ ابن الكبير. هنا بقى العكس، يعني هو مش ابن كبير، هو ابو الكبير. فيعني ايه يعقوب اللي عايزه يعمله في مصر ما حدش يقدر يفصاده؟ طب طبيعتك يا يعقوب؟ قال لا، ده انا احب التجاره واحب المكسب، وتفكرني لما كنت عند خالي لبان كان يقول لي السمينه بتاعتك كنت اجي على الغنم السمينه واحط في المسائي العيدان عشان تتوحم فالمخططة تبقى ليه. يعني راجل ايه غاوي تجارة وغاوي مكاسب، ده طبيعة يعقوب، طبيعة يعقوب، راجل يحب المكسب ويحب التجارة. طب اظن يعني قدامك مجال يا يعقوب ايه يعني اغتني في مصر زي ما انت عايز، ارض خير، ابنك يوسف هو اللي بيحكم البلد، وانت اصلا راجل مخك بتاع تجارة وبتاع مكسب. يعني أظن بقى يعقوب يروح مصر يبتدي بقى يمتلك ويبتدي يكوش ومش بنتجنى على يعقوب يا أحبائي، لأن شفناه لما راح سكوت، لو تذكروا لما كان راجع من عند خاله لبان، ربنا قال له قم اذهب لبيت إيل، يعني كلمة صريحة من ربنا، وهو ماشي في السكة لقى حتة اسمها سكوت. إيه سكوت دي؟ قال دي أرض خصب، قال لك أنا سيبها. بنى لنفسه بيت وعمل مظال للمواشي. الكلام ده كان في تكوين 33. إيه يعقوب؟ قال لك أنا راجل تجاري وافهم، الأرض دي ما تتسابش، دي أرض فيها خير. طب ربنا بيقول لك بيت إيه؟ قال لك لا معلش، التجارة والمكسب والربح، يعني دي في شخصية يعقوب. طيب في أرض جسان قعدت 17 سنة في مصر يا يعقوب، زي بقى سفر التكوين 47 إلى 28. إيه قعدت التاجر وتربح وتكسب؟ قال لك لا 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 خلاص. إيه يعقوب؟ قال لك إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. تقولوا لي أحبائي يمكن علشان الرجل يعني كبر وخلاص، والواحد بقى لما بيكبر يعني بيبقى زاهد. لا يا أحبائي، لا لا لا، بصوا أغنياء العالم مهما البني آدم يتقدم في العمر بيموت وهو مكوش في الفلوس، بيموت وهو قاعد يعقد في صفقات، بيموت وهو بيدور على مزيد من المكاسب، بيموت وهو بيتطاحن مع أهله ومع أولاده على ميراث. لا 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 لا، يعني هو تظنوا أنه تقدم الأيام لوحده يكفي أن يفطم الإنسان عن العالم؟ إطلاقا يا أحباء، بالعكس، ده كل ما الأيام تتقدم مش بتشوفوا الناس العجيز كده؟ أنا بتعجب يا أحباء على رجال، يعني بحب ابقى يعني احب اعرف ايه اللي بيحصل في الفن وفي السياسه وفي الكوره. كل ما الايام تتقدم بهم احبائي متشبثين بالمجد وبالشهره وبالنجوميه، مش عايزين الشمس تغرب. لكن مين يا احبائي؟ الزمن كفيل ان يحني هامه اعظم انسان. فمهما الايام تتقدم بهم، طب خلاص ده انتوا عجزتوا، لا لسه عايزين نقعد وعايزين فلوس وعايزين غنى وعايزين شهره وعايزين مجد وعايزين وعايزين وعايزين. يعني عايز اقول يا احبائي مش تقدم الايام لوحده يكفي ان يفطم الانسان. اليه شاب صغير بس حكيم، قال كثره الايام تظهر حكمه. قال يعني انا اعتقد انه يكفي ان الايام تتقدم بالانسان علشان يبقى حكيم. خلاص لما الشهر بيبدا لازم الانسان يبقى عنده شيء من الحكمه. طب واحنا لسه يعني ايه مخدرين اهو، الواحد واخداه كده العنفوان لما الايام تتقدم بقى خلاص. لا يا أحبائي، حتى ديت مش حكمة طبيعية إن لم تعطى من الله. فمش تقدم الأيام هو اللي حيفطم الإنسان ما لم تفطمه نعمة ربنا. طب إيه اللي فطمك يا يعقوب؟ قال لا خلاص ربنا، أنا غير منشغل بما يرى بل بما لا يرى. مش عايز أطيل الحديث فيها أحبائي، رغم أني صدقوني بجد فيها درس ومشاهدات عجيبة في الحياة الواحد يشوفها. يعني مش عايز أطيل بقى الكلام، يعني من يتصاب مع تقدم الأيام؟ مش عايزين يعترفوا بالسن، مش عايزين يعترفوا بأنه خلاص الحكاية بتقرب، لا لسه متمسكين بالحياة، متفطموش. يا عيني يا عيني عليهم دول يا أحبائي، ويعيني على نفسي لو ما تحكمتش بأقوال ربنا وفتح كلامك فهم. إن ما نظرناش أحبائي لشريعة ربنا، الوصية تصير الجاهل حكيم، الوصية مصباح والشريعة نور. إن لم نتفطن لكلمة ربنا هنظل في جهالة أهل العالم. حلو أحبائي إن كل ما الأيام تتقدم بينا نفتكر إنه خلاص مش هناخد حاجة وإحنا ماشيين، لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح إننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء أيضا. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي به. اتعلم يعقوب الدرس، ياريتنا نتعلمه يا أحبائي، ياريتنا نتعلمه يا أحبائي، شبان وكبار ستات ورجالة، إنه إيه؟ إنه يبقى في داخلنا حياة الاكتفاء. مش عارف يا أحبائي من رأس السنة وأنا كنت اتكلمت، أنا متذكر كنت اتكلمت عن هذه الفضيلة في عيد النوروز. صدقوني يا أحبائي ما في عزة طوال هذه الفطرة إلا لما بجدها بتدور حولين ذات الأمر وهو الاكتفاء. محتاجين يا أحبائي لهذه الفضيلة، محتاجين أن احنا نتفتن شوية عن العالم. كل قداس يا أحبائي بنطلبها وبنصرخ لربنا نقول له إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء، في كل حاجة، في كل حاجة كفاف، في كل حاجة بدون هذا لن نزيد في كل عمل صالح. اتعلم يعقوب الاكتفاء، اتعلم القناعة، اتعلم الرضا، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أيضا يا أحبائي، فعلا زي ما بقول لكم، يعني أنا مش عارف أسمي الوعظة دي شمس المغيب ولا يثمرون في الشيبة. الثمار الشهية اللي ظهرت في حياة أبونا يعقوب هي بتغرب، ثمار بهية يا أحبائي إن احنا نتعلم منها ونقتنيها. مشهد آخر يا أحبائي برضو توقفت عنده في ختام حياة أبونا يعقوب، وهو مشاعر هذا الرجل. أولا شفنا رقة مشاعر ليعقوب في ختام حياته لم نعهدها من ذي قبل. طبيعة يعقوب ما يعرفش رقة المشاعر دي خالص، لأنه ما فيش إنسان ركيك المشاعر يقبل يخدع أبوه الشيخ. لا تضع معثرة أمام الأعمى. أنت شايف يا يعقوب أبوك إسحاق كلت عينيه، تروح تضحك على أبوك؟ ده ما فيش أي رق، ده لم يضربه قلبه، ده داود ال- 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 القلب الرقيق. لما راح يقطع طرف جبة شاول فضربه قلبه بشدة. ليه؟ قلب رقيق، يعني هو ما لمس الرجل ده، بس بيقطع طرف الجلبية، قال له جزي جلبية مسيح الرب، فقلبه دق وهو بيقطعها. ليه؟ رقيق المشاعر. فتشت قلب ابن يسى حسب قلبي. طب يعقوب لا لا لا، ما عندوش رقيق مشاعر، داخل بكل ثبات وبكل جرأة يخدع أبوه. فلما بنتكلم إن النهاردة بتظهر رقة المشاعر في حياة يعقوب، ده وضع مش طبيعي يا أحبائي، ده وضع مش طبيعي. لسه مبارح كنت بقرأ عن شاول البنياميني، شاول الملك، حتى المشاعر الطبيعية تجاه ابن يوناثان، يا ابن المتعوجة، يا ابن المتمرد، بيشتم ابنه، ما فيش أي رقة حتى تجاه ابنه. فلما نتكلم النهاردة رقة مشاعر يعقوب، ما تقوليش دي مشاعر طبيعية السراج اللي اتقدمت بيه الأيام، لا، ما هو شاول المشاعر الطبيعية تجاه ابنه مش موجود، في قسوة. ويعقوب في بداية حياته كانت له هذه القسوة، ميز بين الأولاد، ميز بين الزوجتين. طب فين رقة المشاعر؟ لا، ما فيش. طب النهاردة في ختام الحياة، لا، نضج يعقوب يا أحبائي، باهي باهي باهي، يعني على قد ما شفنا صورتنا البشرية الضعيفة فيك يا يعقوب، على قد ما نشتهي ان احنا نحمل بهذه الثمار اللي ظهرت في شيبة يعقوب. في تكوين 42 لما بعد ما راحوا أولاده الزيارة الأولى ورحين الزيارة الثانية ليوسف، فكان لو تذكروا كان يوسف قابض على شمعون، فلما راحوا يقولوا لأبوهم يعقوب مش محتمل، رغم أن شمعون ولاوي آلات ظلم، مش فاكر الآية لما كان أبونا يعقوب بيديهم البركة، اتنين قصا وعناف جدا، لما ناس أخطأوا مع أختهم دينا قاموا ذبحوا البلد كلها، الرجال اللي فيها آلات ظلم، في مجلسهما لا تتحد نفسي. طب شمعون ده قاسي، وزي ما شفنا لما كنا بنتكلم على الحتة دي، اشمعنا شمعون اللي اختاره يوسف عشان يقيده؟ قلنا انه في احتمال كبير ان يكون شمعون هو صاحب المبادرة بان احنا نبيع يوسف، فقاسي القلب شمعون دوت. طب يعقوب لما سمع ان شمعون محبوس في مصر، اعدمتموني الاولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود، ايه دي مشاعر رقة في قلب يعقوب. طيب المرة الثانية في تكوين 43 عايزين ياخدوا بنيامين، ناح الرجل مش مستحمل. طيب لما سمع خبر ان يوسف حي يقول فجمد قلبه لانه لم يصدقه، وقال في تكوين 46 اموت الان بعد ما رأيت ان ابن يوسف حي. ايه دي مشاعر رقيقة في قلب يعقوب. ما اعتدناش نشوف رقة المشاعر دي طوال السنين اللي فاتت في حياته. الإنسان يا أحبائي اللي يقرب من ربنا يكتسب رقة المشاعر ديت. مرة سمعت كلمة من راجل راح السماء، راجل تقي يعني، قال اللي يحب ربنا يحب عدوه، واللي ملهوش عشرة مع ربنا يكره حتى أولاده. فعلا يا أحبائي حتى المشاعر الطبيعية، يقوم الأولاد على والديهم ويقتلون. ايه ده؟ طب فين المشاعر الطبيعية؟ قال لك مش حكاية طبيعية، حكاية لو هو له عشرة مع ربنا تبقى فيه الرقة دي في مشاعر. ما فيش عشرة مع ربنا تلاقي الإنسان قاسي وعنيف حتى مع أقرب من له. طب يعقوب ثمرة الحياة مع ربنا بقى قلب رقيق جدا. تصوروا يا أحباء الراجل في تكوين 48 في ختام حياته استدعى يوسف وبيحكي له خلاص ده على فراش الموت. قال له عندما جئت من فدان لما كنت راجع من عند خالي لابان ماتت عندي راحيل في كنعان في الطريق فدفنتها هناك في طريق إفراطة التي هي بيت لحم. يعني لغاية آخر لحظة في حياته متذكر زوجته رحيل. طب دي ماتت بقالنا سنين وخلاص وانت يعني على فراش الموت. قال لا انا مش ناسي الزوجة المحبوبة الى قلبي رحيل. تقول لي ما احنا من يوم ما احنا عارفينه يعني ما يلا رحيل. قال لك لا احبائي اتعدلت الحكاية. فين اتعدلت؟ في تكوين 49 وهو بيوصي ابن يوسف من جهة دفنه طلب ان يدفن في مغارة المكفيلة. قال له حيث ابراهيم وسارة واسحاق ورفقة وحيث هناك ليئة. لا رحيل بقى حيث هناك ليئة. رحيل دي ماتت في السكر ماتت في إفراطة عند بيت لحم قبل ما يوصل لقرية أربع حبرون اللي فيها مغارة المكفيلة فدفنت في السكر. فهو بيموت مش ناسي رحيل. تقولي لي لا ما يمكن هنا عشان لسه هو كان بيميز رحيل طول حياته. أقول لكم لا اتعادلت الحكاية. أهو هو بيموت قال أنا عايز أدفن جنب إبراهيم وإسحاق وجنب مين؟ جنب ليئة. أنا عارف أن الست ديت في حياتي معاها ما أظهرتش اهتمام بيها كنت قاسي شوية عليها كنت بأميز رحيل عنها. لكن النهاردة وهو بتغرب شمس حياته بيذكر ليئة هذه الزوجة اللي لو تذكروا يا أحبائي الوحيدة اللي شفنا فيها ريح التقوى في بيت يعقوب. لو تذكر لما كنا بنتكلم على بيت يعقوب كنا حتى سميناها مسؤولية الأباء والأمهات أو حاجة زي كده. إيه خلاص اتزبط يعقوب مشاعر رقيقة مشاعر حب تجاه الكل لم يعد يميز ما بين الأولاد كل الأولاد حلوين وزوجاته كلهم كويسين ما بيميز واحدة عن التانية. شوفوا النضج يا أحبائي. أيضا يا أحبائي في مشاعر يعقوب لقيت بقى عظمة يعقوب إنها مشاعر لكن لا تتغلب على فكر ربنا. مساعات الواحد لما يكون يعني عواطفي شوية ممكن العواطف دي تقوده ضد مشيئة ربنا. لكن يعقوب رغم إن احنا شايفين الرقة اللي بدت تظهر فيه ديت لكن لما جه الأمر يخص الإيمان قال لا المشاعر دي لا تغلب الإيمان. شفنا الموقف ده فين؟ في تكوين 48 لما استدعى يوسف وقال له هات ولادك عشان أباركهم. فيوسف عارف ان ابوه نظره ضعف فرحط الولد الكبير منسة على يمين والولد الصغير أفرايم على الشمال عشان يعقوب يرفع ايده. ما هو راجل بقى شيخ خلاص بيموت. فحطت الولد الكبير على يمينه علشان بس يدوبك الراجل يرفع ايده على الولد الكبير ويديله البركة. فابونا يعقوب عكس ايديه فيوسف استنكر الأمر قال له إيه ليس هكذا يا أبي. يوسف ده إيه ده الابن المدلل. يوسف ده اللي أنا عمري ما كسر له كلمة. يوسف ده لو يقول لي أي حاجة نعملها له. لا 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 اتفطمنا بقى خلاص. أنا بحب يوسف بس من أحب أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو أبناء أو نفسه أكتر مني ما يستحقنيش. قال له يوسف أنا بحبك بس يعني أنا بحب ربنا أكتر. ما غيرش رأيه علشان خاطر يحقق رغبة يوسف. عشان كده بولس في العبرانيين لما تذكر الموقف ده قال بالإيمان بارك يعقوب ابني يوسف مش بالمشاعر بقى. لو المشاعر ما قدرش أكسر كلمة ابن يوسف. طب يوسف عايز منسى البكر ياخد هو البركة. قال له لا لا يا رب. حب يوسف يرجعه قال له أنا علمت يا ابني قد علمت أنا واخد بالي يا ابني أنا بعمل إيه. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف ويقول الكتاب وضع يده بفطنة وما تراجعش مع طلبة الابن المدلل يوسف. زي ما شفنا برضو ريحة لو تذكروا لما رحيل كانت بتموت وهي بتولد بنيامين، قالت بنؤوني ابن حزني، قال لها لا معلش انا بحبك بس يعني دي اخر كلمة طلعت من بقك، دي ده وانتي بتموتي قلتي انا حسمي الولد ده بنؤوني، قال لها لا يا رحيل معلش انا حسميه بعينين الايمان، ده ابن يميني بنيامين. طب تكسر كلام رحيل الزوجة المحبوبة، بدأ يحصل نوع من الايه احبائي من النضج في مشاعر يعقوب. حلو احبائي ان احنا كأمهات او تتات يعني مرات كتير المشاعر بتغلبنا، ويمكن المشاعر دي تكون مش في وضعها الصحيح، لا يجب ان المشاعر لا تتغلب على الايمان. مرات كتير مع ركة المشاعر يجب ان يكون هناك نوع من الشدة مع اولاد، مع احفاد، مع بعض ممن يدعون احتياجات وهم غير محتاجين. البعض يقول لك يا ابونا يعني ليه تقصوا عليهم، دي ناس غلبانة وديهم. لا يا احبائي، لا توضع المشاعر في غير محلها. مش معنى المشاعر ان احنا نغدق العطاء، ماشي ماشي معلش عشان ما تزعلش الناس ونقول يعني هي ديت الرقة وهي ديت الطيبة وهو ده القلب الطيب وهو ده العطاء. لا يا احبائي، لا 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 لا، فين النضج؟ فين النضج؟ يعقوب نضج، بديع احبائي الراجل، بديع يعني انا النهارده يعني بقعدل الميزان اللي بقالي سنه، برضو مش هقول تاني لا اتحامل، احنا كنا بنقول كلام الحق يا احبائي كما ذكر في الكتاب، بس كشفناه الطبيعه البشريه الممقوطه، شفت نفسي في يعقوب. طب النهارده يا احبائي ادي عمل ربنا، ادي الفخاري انهى عمله، ادي الاناء كما هو في فكر ربنا. رقه لم نعهدها في يعقوب، ورقه ما تغلبش فكر ربنا، لا إذا كان فكر ربنا مشاعر تدبح أمام ربنا. يمكن أشوف طبعا فيها صورة أبونا إبراهيم، ما أقدر شنكر تكوين 22، خد ابنك وحيدك إسحاق، يا الاسم اللي وقع على ودان الأب، يعني لما تنادي اسم ابنه دي 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 ليها حاجة جوه. لو ربنا يعني ابنك وحيدك إسحاق الذي تحب نفسك انت يعني بتعصر بي، لا ما دي بقى مشاعر نضجت يا احبائي، دي مشاعر الايمان يسمو فوق المشاعر الطبيعيه ديت. شفنا امام فرعون، شفنا حالته في مصر وقد اكتنى فضيله الكفاف، شفنا مشاعره قد نضجت، شفنا ايضا امر اخر في حياه يعقوب في ختام حياته وهو انشغاله بالمدفن بتاعه. تقول لي يا ابونا ما هو احنا كده الواحد يكبر ابتدى ادور ايه هيحطوني فين، عندي ولا عند جوزي، طب والمدفن فيه ولا ما فيش، طب ما الواحد يعني لا 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 احبائي، الفكر عندي يعقوب مش كده، الفكر عندي يعقوب انشغاله بالمدفن ده ايه، ده دي قضيه ايمانيه قويه جدا. ايه الموضوع في تكوين 47 شيخ يعقوب؟ بقول لكم كل دوت في ايه، في غروب حياه يعقوب 147 سنه، الراجل يعني خلاص بيودع. كل اللي شاغل يعقوب ان انا اندفن في مغارة المكفيلة. مغارة المكفيلة دي في ارض الموعد، دي اللي فيها ابراهيم واسحاق. طب ليه الموضوع ده شغلك يا يعقوب؟ ده انت ابنك يوسف تاني راجل في مصر، فلما يموت ابن تاني راجل في مصر ده احنا نحنطه ونبني له هرم، معنا احنا ايه اجدادنا شطار في الحكاية دي، نبني له هرم ونحنطه كده، وكنا نروح مثلا المتحف المصري يقول لك ده تابوت مين؟ يعقوب ابو يوسف صفنات في حنيح، الراجل اللي جاب الخير لمصر، ويتحط كده تابوت ونروح لغايه نروح نزور الراجل. لا 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 يعقوب انا مش عايز كده، انا عايز ادفن في مغاره المكفيل، وجاب ابن يوسف وحلفه اوعى تدفني هنا. طب ليه؟ ايه سر انشغالك بالامر دوت يا يعقوب؟ قال نمرة واحد، أرض الموعد إحنا واخدين وعد من الله، أبويا إبراهيم خده وإسحاق خده، وأنا ربنا إداني الوعد دوت، قال لي نسلك حيرس الأرض. طب إحنا بنموت في أرض غريبة، وبنموت وإحنا في أرض يعني في عز وفي غنى وفي نغنغة، ما يخطرش على فكرة حد إن إحنا هنخرج، نخرج نروح فيه؟ إحنا اللي بنحكم مصر في الوقت دوت. قال لا، ربنا مدينا وعد ان احنا هنورث كنعان، يبقى لازم هنورث. طب تدفن مع مين؟ لا، ادفن مع احفادي، ادفن في وسط شعبي. احنا في مصر غربة، انا مش هنقعد في مصر، حتى لو يوسف النهاردة هو اللي بيحكم مصر، لا احنا خارجين، لانه في وعد ان احنا نورث الارض دي. طب انا بموت غريب عنها، انا بموت وما ورثتهاش، لكن هورث. فانا عايز ادفن في مغارة المكفيل، عشان ادفن مع الاباء ابراهيم واسحاق. نمره واحد، انا اثق في الوعد اللي ربنا ادهولي، نسلك حارس ارض كنعان. نمره اتنين، انا اثق في الوعد اللي ربنا ادالي جدي ابراهام في تكوين 15، لما ربنا ورى لابونا ابراهام لما قدم الذبيحه وجات الجوارح وجات ظلمه شديده، وكشف ربنا لابونا ابراهام اللي هيحصل، قال له نسلك يكون في أرض غريبة يستعبدونهم 400 سنة. طب وبعد كده يخرجون بأملاك جزيرة؟ ده مش بس وعد من الله أنه أنا وأبائي ونسلي حنرث الأرض، لا ده ربنا قال إن إحنا مش قاعدين في مصر، إحنا طالعين. فثقة في وعد ربنا. ده أنا لما كنت جاي لابني يوسف عند بئر سبع، ربنا قال لي أنزل معك إلى مصر وأصعدك من هناك. طب أنا بموت، طب فين أصعدك من هناك؟ ما هو الرجل بيموت أهو. قال لا، يبقى لما موت خدوا جسدي وطلعوه من مصر، علشان ده وعد ربنا ليا، حتى لو كان الجسد بيدفن في التراب. بص يا حباء قد إيه الأباء، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، من بعيد نظروها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء، ما ورثوش الأرض، لم يرثوا فيها ولا وطأة قدم، لكن وثقوا بالإيمان إن إحنا لينا هذا الميراث. طب إحنا لينا فيها إيه يا أحباء؟ إحنا لينا وعد بميراث سماوي. طب إيه واخد إيه من الميراث ده؟ مش واخد حاجة صدقني، أنا عندي بس وعد من ربنا، أنا عندي وعد إن من يغلب يرث كل شيء، أنا عندي وعد إن أنا ماضي لأعد ليكم مكان، ولما هعد المكان حاجي واخدكم. صح أنا مش شايف، لأنه الإيمان يقام بأمور لا ترى، لكن أنا واثق في وعد ربنا، فأنا على هذا الوعد بموت، على هذا الوعد بندفن. فرأوا الآباء في الموت الأنطرة اللي بيها يعبروا لميراث ليس كنعان الأرضية بل كنعان السماوية. هل لنا أحبائي هذا الإيمان؟ أهي الأيام بتعدي وحنتحط في التراب، طب وماله؟ هنتحط في التراب هنروح فين؟ هنطلع عند ربنا؟ نغمض العينين هنا نفتحها أمام المسيح. لنا الثقة دي يا أحبائي؟ لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء ليهم. إيه الموت يا أحبائي؟ بصدق صدقوني أخواتي، إيه الموت؟ هنغمض هنا نفتحها فوق بس كده. عشان كده قال ربنا يسوع من يؤمن بي فلن يرى الموت. مش هيشوف، احنا مش هنشوف موت اخواتي، لان الموت ايه؟ الموت هو نزول للهاوية، نزول للجحيم. لا لا لا، احنا ما بننزلش، احنا بنطلع. احنا لما بنموت ما بننزلش تحت، ده بعيد عننا الغني هو اللي رفع عينه ليه؟ لأسه ده كان تحت. طب ولاد ربنا لا، اليوم تكون معي في الفردوس، احنا طالعين لفوق. هل لنا احبائي هذه الثقة وهي الايام بتتقدم وبتقرب الحكاية؟ يعقوب احبائي كل اللي شغله الميراث، انا بموت بالجسد لكن انا ليا ميراث. طب احبائي، طب ابونا يعقوب يعني ما داقش العربون، لكن احنا ضايقين اخواتي، احنا خدنا الروح القدس عربون ميراثنا. يعني ايه عربون الميراث؟ عربون في المعاملات بتاعتنا، روح اشتري حاجة ادفع جزء من المبلغ لضمان سداد بقية المبلغ، ده العربون في الفكر بتاعنا. العربون في فكر ربنا، ربنا بيدي جزء على اساس انه سيعطي الكل، مش احنا بقى اللي بندي. في العربون احنا في الارض بنعمل ايه؟ اروح اشتري حاجة ادفع جزء من العربون، يعني انا هسدد الباقي. طب احنا خدنا عربون ميراث ملكوت السماء، طب ايه العربون اللي احنا خدناه؟ احنا لا دفعنا ولا حاجة، احنا ربنا ادانا جزء ضمان انه حيدينا الكل. طب ايه اللي ادهولنا الروح القدس؟ بنتذوق ولو قليل من السلام السماوي، بنتذوق ولو قليل من الفرح السماوي، في صلاة، في وقت خدمة، في وقت عبادة، في وقت عمل روحي، الواحد كده يشعر انه كما في السماء. وبعد كده يرجع بقى الواحد لمطحنة الأرض ولضيقة الأرض ولضعفات الأرض وعثرات الأرض. طب إيه اللي أنا دقته ده؟ ده العربون من اللي أنا هعيش فيه للأبد بعد كده. السلام ده بعد كده على طول، الفرح ده بعد كده على طول، الطمأنينة دي بعد كده على طول. شبهتها مرة بيشوع وكالب، راحوا تجسسوا أرض كنعان وداقوا الثمرة بتاعت كنعان. كل إسرائيل في البرية تايهين، كل العالم يحيا في الأرض تاي، أهي متاه، أهي دنيا زي الساقية بترفع في الناس وبتنزل في الناس. طب بالنسبة لأولاد ربنا اللي بيحيوا بالإيمان، قال احنا مش في تاوهان. إسرائيل بسبب عدم الإيمان في زمن تيه. طب أولاد ربنا، قال لا احنا في زمن غربة، وكل ما تثقل علينا الضيقات أمصمص كده أفتكر الثمرة اللي أنا دقتها بيشوع وكالب، دول رجال الإيمان، أفتكر الثمرة في بقي، ده أنا دقت ثمرة كنعان. فدي تعمل إيه؟ تشدد نفس الواحد. هكذا نحن أحبائي بالإيمان، هكذا نحن بالإيمان بنتذوق الثمر السماوي. فكلما نفوسنا تثقل، كلما جمر البرية يلسع في رجلينا، نتذوق عربون ميراثنا، فتعمل فينا ايدي تشدد نفوسنا عشان نكمل الرحلة. ايضا يا احبائي شفت موقف اخر في ختام حياة هذا الرجل، ثمرة اخرى، ثمرة نمرة 5. راجل شيخ يا احبائي عنده 147 سنة، يعني ده الحكاية مش 147، ده الحكاية دلوقتي 47، يعني لسه 100. والواحد شوية يعني ظهره بدأ ينقح عليه حبتين، شويتين الركبة. طب الراجل عنده 147 سنة، طب حاله ازاي يقول في تكوين 47 راجل شيخ؟ فسجد على رأس السرير. في السبعينية لما جت تترجمها، ودي اللي خدها معلمنا بولس الرسول في العبرانيين، سجد على رأس عصاه. ايه معناها؟ عارفين السرير بتاع زمان النحاس دي اللي كنا تفتكروها؟ طبعا انتوا تفتكروها، لكن يعني شويه الصغيرين اللي قاعدين معانا ما يفتكروهاش. فاكرين السرير النحاس العالي دوت؟ فتلاقي السرير ليه كده عمود، فهو راجل عجوز فمش قادر يسجد، فمسك ابونا يعقوب في راس السرير ونازل بقى يعني بالعافيه بيركع، فيدوبك كده انحنى على راس السرير اللي هي السبعينية عشان تفهمها لنا، سجد على رأس عصا، كأنه ماسك عصاية كده بيسجد فيها، ما مش قادر ركبه مش شايلاه خلاص. طب ديت ايه يا احبائي؟ يعني تصوروا راجل عنده 147 سنة فمش قادر يعمل مطانية، مش قادر يسجد، فيدوبك بينحني كده. طب ربنا اعتبر انحناءة يعقوب ديت كأنها ايه؟ كأنها مطانية كاملة، كأنها سجود. حلو ربنا يا احبائي، حلو ربنا يسمن محرقاتك. يعني واحد بيقدم لربنا قال له ربنا حجزت وخلاص مش قادر يعني اعمل مطانيات زي الاول، مش قادر اصوم زي الاول، خلاص الجسد تعب، فيدوبك اللي انا قادر عليه بس كده احمي راسي. قال له هنعتبرها لك كانها كانها مطانية. يا حبايبي اوكازيون. طبعا ما انساش بقى اذكر خليكك ايام شبابك، طب وضيت الصحه فين؟ بس خلينا دلوقتي يعني حلو الموضوع ده جاي النهارده مع شابات افاضل زيكو، يعني عشان يبقى الموضوع متناسب يعني. فلما الايام بتتقدم ابونا خلاص مش قادرين ابونا نسجد، يمكن واحنا الشبان شويه كنا بنسجد، حتى الانحناء ديت ربنا اعتبرها اعتبرها سجود من يعقوب. لكن الراجل فيه حياه تقوى، عايز يعبد، عايز يسجد لربنا بس الجسد مش مساعده. قريت كلمة حلوة فرحتني شوية امبارح، ما دلوقتي بدور على حاجات الناس الكبار شوية. قال انه الخدمة لما السن بيتقدم لازال الانسان بيخدم، بس شكل الخدمة بيتغير، شكل الخدمة بيتغير لكن لسه بيخدم. فجايز ما نقدرش نعمل الاعمال اللي كنا بنعملها واحنا لسه شبان صغيرين، لكن حتى الأعمال البسيطة اللي على قد طاقة الجسد يعني ربنا فرحان بها. فسجد على رأس عصا. مشهد آخر يا أحبائي برضو يعني جذبني في هذا الرجل، في تكوين 48 وهو بيبارك ابني يوسف، قيل ليوسف هو ذا أبوك مريض. برضو وقفت عند يوسف يا أحبائي، راجل رئيس وزارة، طب أبوك عيان أنا مش فاضي يعني روح له يا فلان وقول له يعني يوسف بس مشغول معلش يا بابا يعني بس هو بيطمن عليك. الواد مش فاضي يزور أبوه أصله خلاص بقى مشغول دلوقتي. لا 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 يوسف ما عندوش الباكج دوت. يوسف رغم كل مشغولياته صورة بهية أحبائي لوفاء الأبناء. رغم مشغولياته لما سمع أن أبوه مريض قال لا روح اطمن على بابا. فراح يوسف بنفسه علشان يطمن على أبو يعقوب. يعقوب نايم قالوا له هوذا ابنك يوسف قادم. فتشدد إسرائيل وجلس على السرير. طبعا أنا ما وقفتش بعد المعنى الحرفي لكن وقفت عند المعنى الرمزي. بعد ما نام على السرير يا أحبائي حيقولون يوسف جاي هوذا العريس قد أقبل. حنتشدد كلنا. عجز الجسد بقى وضعف الجسد والشيخوخة والأمراض يخلع بقى كل ده في مجيء المسيح الثاني ونرجع إيه شباب بجد يعني شباب شباب يجدد كالنسر شبابك. فيعقوب العجوز المريض لما سمع أن يوسف جاي تشدد الراجل وقعد على السرير. شفت فيها صورة حلوة يعني صورة القيامة ومجيء المسيح الثاني. فيوسف جايب ولاده الاثنين منسة الكبير وأفرايم الصغير عشان نفهم ليه بيدي البركة لأولاد يوسف. المفروض ان ابنه البكر راؤوبين المفروض هو اللي ياخد البركة يعني ياخد نصيب اثنين، لكن راؤوبين زي ما هنسمع في البركة قال له لا تتفضل مش هرفعك في اخواتك لانك صعدت على مضجع ابيك ودنسته. ففقد راؤوبين البركة ان يكون هو البكر. طب مين اللي هياخد البكورية وهو بيدي البركة ليوسف؟ قال قمة نذير اخواته يعني البركة هتبقى ليوسف. طب البكر بياخد نصيب اثنين. فجي يعقوب عمل ايه؟ طلع يوسف بره وخد ولدين الاثنين افرايم ومنس عشان لما يدي ده بركة ويدي ده بركة يبقى كأن يوسف خد ايه؟ خد بركتين. يبقى بقى يوسف البكر وليس راؤوبين. فرح يوسف جايب له ولاده الاثنين زي ما قلت لكم جاب منس على اليمين منس ده الكبير وأفرايم الصغير على الشمال على أساس يعقوب يرفع إيده اليمين على الكبير يباركه. فيعقوب عكس إيده مثال الصليب وراح مبارك. يقول الكتاب وضع يده بفطنة. قارنت يعقوب هنا بأبو إسحاق. أبو إسحاق لما تقدم وشاخد بيه الأيام نظره ضعف فلما جاء يدي البركة قال إيه نادولي عيسو كيما أباركه. عيسو فين يا عم؟ ما احنا واخدين وعد من ربنا انه الكبير يستعبد للصغير. لما ربنا كلم رفقة كنا اتكلمنا في الحتة دي انا فاكر. يعني المفروض يا ابونا اسحاق لو انت ليك بصيرة روحية المفروض تدي البركة لمين؟ ليعقوب. لا هو قال نادولي عيسو كيما اعطيه البركة. فاقد الحس البصيرة التمييز الروحي. طيب هنا يعقوب لما بيعجز لا بفطنة. بصوا الفرق أحبائي بفطنة. منس على اليمين قال لا مش منس اللي ياخد البركة. طب ده البكر ما تعمل زي أبوك إسحاق ودي البركة للكبير. قال لا أنا فاهم تدبير الله أنا فاهم فكر ربنا أنا بقت لي بصيرة روحية لا البركة هياخدها أفرايم الصغير. حتى لما يوسف حب يرجع إيده قال له قد علمت يا ابني قد علمت أنا عارف أنا بعمل إيه. طب إسحاق لما يعقوب دخل وخد البركة بمكر وعرف إن الصغير هو اللي خد البركة فصرخ في رعدة شديدة مع إن كان المفروض بعد ما يشعر إن إسحاق اللي خد البركة كان يتفطن بقى ده ربنا هو اللي بيتمم مشيئته. لا إسحاق صرخ ارتعد. طيب يعقوب وهو بيدي البركة للصغير وهو يوسف بيقول له لا ليس هكذا يا أبي ارتعد زي ما ارتعد أبو إسحاق. لا ده بقت عنده بصيرة بقى فاهم فكر ربنا فبإيمان بيعطي البركة للصغير وهو واثق إن دي مشيئة ربنا. يمكن هنا يا أحبائي لو قلت في فكر أبي يعقوب ألاقيه تذكر نفسه قال يا علي أنا وأنا صغير كان في وعد من ربنا أن أنا هاخد البركة وأنا دخلت وضحكت على أبويا لو كنت انتظرت كان قادر ربنا يعكس ايد ابي اسحاق زي ما خلاني بالايمان بعكس ايدي وما كانش الحكايه محتاجه ان انا اخدع ابويا واضحك على ابويا. اعتقد انه يعقوب في اللحظه دي راجع نفسه، لانه راى انه مقاصد الله بد ان تتم. حتى ولو كان ابي اسحاق قد اخطا، كانت لابد البركه حتصل لي، زي ما دلوقتي يوسف عايزني اعكس، لكن يد الله فاصر ان يحط ايده اليمين على الولد الصغير. مش عارف يا حبايبي، انا مش عايز اسيب الراجل يعني، بس هقول لكم حته تاني. وهو بيدي البركه، بعد ما ادى البركه لافرايم قال لي يوسف وانا قد وهبت لك سهما واحدا فوق اخوتك. هديك حته ارض زياده، ارض خدتها من الاموريين بقوسي. الارض دي سمعنا عنها في انجيل القديس يوحنا الاصحاح الرابع، لما المسيح قابل المراه السامريه قال بقرب الضيعه التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. دي حته الارض الزياده اللي يعقوب اداها لابنه يوسف. برضو يا احبائي وقفت عندها ليه؟ يعقوب في مصر ومش وارثين كنعان، وعايشين في مصر عز العز، ولسه حتى ما جاتش سنين الذل 400 سنه و40 سنه لسه غربه في البريه لغايه ما نوصل كنعان. لا، هو من دلوقتي بيقسم ارض كنعان. ايه ايمان الراجل دوت؟ واخدين بالكم؟ يعني هو قاعد في مصر لسه ما ورثناش كنعان، لكن هو بالايمان بيقسمها على اولاده. فادى ليوسف نصيب ايه؟ نصيب زياده. شوفوا ثقه يعقوب في ميراث كنعان. طب هختم لكم يا احباب اخر مشهد، وهو في ختام حياته ثمره اخرى شهيه في حياه هذا الرجل، انه بيتذكر معاملات الله. تكوين 48. قال الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في ارض كنعان وباركني وقال لي هجعلك مسمر ونسلك حارس الارض. النهارده وهو على فراش الموت بيتذكر الوعد اللي اداهوله ربنا. انا بموت هنا في مصر لكن انا واخد وعد ان انا حورس كنعان، مش ناسي الوعد. وايضا في تكوين 48:15 قال الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر. وهنا يا احبائي اقدر اتخيل لحظه الموت، انه تدور امام مخيله الانسان كل حياته من ميلاده حتى هو مضطجع على الفراش. الناس اللي ليهم خبرات مع ربنا يقعدوا يتذكروا في لحظات الموت ايه؟ معاملات الله. الدقيقة الفلانية وازاي المسيح نجاني، الخطيئة الفلانية ازاي ربنا ستر عليا فيها، الضعف الفلاني ده ازاي المسيح شاله مني واداني الفضيلة، النعمة اللي ادهاني ربنا عشان اخدم الخدمة دي او عشان اعمل العمل دوت. قاعد على فراش الموت متهلل فرحان بايه؟ بمعاملات ربنا، وقاعد يتذكر فيها. سيوفان الناسك قال كلمة احبائي ما انساهاش، قريتها يمكن زمان يعني اكثر من 15 سنة. قال إنه كل خبرات الإنسان الروحية يستجمعها الروح عشان يعبر بالنفس بوابة الموت، على قد الحروب الرهيبة نجينا من سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. فقال سيوفان الناس كل خبرة الإنسان الروحية علشان يعبر لحظة الموت، لأنه الشيطان يكثف حروب التشكيك وعدم الإيمان وفقدان الرجاء وتذكارات الشر علشان يسقط الإنسان في اللحظات الأخيرة. طب إيه اللي يسند الواحد التذكارات دي يا أحبائي؟ ليه الكتاب قال بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع تسبيحه؟ ليه يا أحبائي نقعد كل يوم نعيد ونزيد ونتذكر معاملات الله معانا؟ ليه؟ عشان تفضل ذكرى متجددة، عشان لما نيجي اللحظة اللي احنا بنصرخ فيها الماما العذراء نقول لها تعالي الحقي، عن حكمة وعن فطنة روحية أبائنا حطوا الصلاة ديت، عند مفارقة نفسي تعالي. ليه؟ ما هدي أصعب حرب، أصعب حرب. وإن لم تكن النفس متسلحة بخبرات إيمانية وخبرات رجاء وخبرات ثقة وتذكر معاملات الله ووعود الله، صعب إنها تجتاز اللحظات ديت. نقعد أحبائي نعيد ونزيد في معاملات ربنا، نقعد نعيد ونزيد في تذكارات الخلاص. ليه؟ عشان يبقى ده الشريط اللي فيه نلهج نهار وليل، لأجل هذه الساعة. منساش قصة أحبائي سمعتها عن أم أصيبت بالزهايمر في آخر أيامها، مش عارفة عيالها، بناتها قدامها مش عارفة، لكن كان دائما على لسانها مزمور 23: الرب راعي فلا يعوزني. مش عارفة بناتها، لكن اللي متذكراه وقاعدة تلهك فيه إيه ده انطبع في اللاوعي بتاعها. تصور أحبائي، يعني ناسية بناتها، يعني تشوف بنتها مش عارفاها، لكنها مش ناسية الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراعي خضر. قعدت تقول في المزمور ده لغاية ما اجتازت به وادي ظل الموت. حلو أحبائي إن احنا نلحق في كلام ربنا، نردد فيه، يرسخ جوانا في لا وعينا. يبقى التذكارات هي ايه؟ هي معاملات الله، بيها نجتاز الباب. مات ابونا يعقوب بعد ما بارك ولاده بركه الاسباط. بركه الاسباط طبعا موضوع طويل، كنت اتكلمت قبل كده في حياه ابونا يعقوب ووقفت عظه كامله عن بركه الاسباط، مش هقدر اقف عندها تاني. مات، ومات في مصر، ومصر يعني ايه؟ اساتذه المصريين في الايه؟ في المناح. يا علينا، اساتذه، اكتر شعب يحب الحزن في العالم كله شعب المصري. فحنطوا الرجل. طب التحنيط ايه؟ 40 يوم. ومن هنا على فكرة جيت اسكار 40 في مصر الوثنية، كانت تفضل الجثة 40 يوم بيحنطوا فيها، فاربعين يوم مناح. في اليوم 40 يكملوا التحنيط، فكانوا يظن ان الروح تظل ملازمة للجسد لغاية ما يحنطوها ويحطوها في التراب فالروح تخرج. ومن هنا جت فكرة 40، عادة وثنية مصرية قديمة ملهاش أي علاقة بالمسيحية خالص. وهكذا التالت، فقاعدين يحنطوا الراجل، فمناح 40 يوم. طب بعد ما خلصنا 40 يوم نيجي بقى المناحة اللي بجد، كام يوم؟ 70 يوم مناحة على يعقوب. طيب طلعنا من مصر 70 و40، بعد 110 يوم مناحة رحنا أرض كنعان، قبل ما نحطه في مغارة المكفيلة 7 أيام تاني مناح، 117 يوم يبكو يعقوب. ما فيش، ما شفناش جنازة في الكتاب المقدس بهذه الصورة. اندلت على شيء يا أحبائي تدل على أن يعقوب كان محبوب جدا للمصريين، اندلت على شيء تدل أن المصريين يعني أكرموا يعقوب عشان خاطر يوسف، اندلت على شيء تدل على أن المصريين يحبوا الحزن. لكن أعتقد يا أحباء حياة أبونا يعقوب خدتنا إلى مراعي خضر وإلى ماء راحة، فاشتقنا وادي ظل الموت المرعب، اشتقنا أن احنا نكتازه كيما نتقابل مع هذا الرجل القديس، نقول له اللي احنا عرفناه عنك دي كشور، احنا عايزين نعرف المزيد والمزيد. وهكذا يا أحبائي تظل الأبدية إيه؟ نقعد نتأمل في أعمال الله في قديسيه. سبحوا الله في جميع قديسيه، ولإلهنا المجد دائما أبدياً، آمين.